لك حتى تعود. السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت قادما من دمشق، ويؤكد استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع لبنان. الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تؤكد ضرورة وقف العدوان قبل الحوار مع الرياض. وقمة الناتو تؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي الخاص بالأزمة الأوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استعداد إيران لمد جسور التعاون مع لبنان في مختلف المجالات. وفي تصريح له بمطار بيروت قادما من دمشق، قال عبداللهيان أنه قبل نحو شهر طرح خلال لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمنتدى ميونيخ استعداد إيران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان، واصفا علاقات البلدين بالممتازة. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة له إلى لبنان محادثات مع كبار مسؤولي هذا البلد. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا في الذكرى السابعة من بدء العدوان العسكري السعودي على الشعب اليمني بقيادة الرياض، وأكد البيان أن حملة النظام السعودي جعلت اليمنيين يعيشون أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي مع دخول هذه الحرب عامها الثامن وسط معاناة المدنيين من تداعياتها، مبينا أن الحصار المفروض على اليمن لم يستثني حتى الوقود والأدوية. واتهمت الخارجية الإيرانية مجلس الأمن باتباعه معايير مزدوجة ساعدت على استمرار انتهاك سلطة السعودية الحاكمة للقوانين الدولية. رفضت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية في ختام الفعاليات المركزية لليوم الوطني للصمود الدعوة إلى مشاورات الرياض، بينما تواصل السعودية حربها على اليمن. وشدد البيان الختامي على أن الحوار مع الرياض ينبغي أن يكون في مكان محايد، معتبرا أن السلام مع السعودية يتطلب وقف عدوانها ورفع حصارها وسحب جميع القوات الأجنبية المتواجدة في الأراضي والجزر اليمنية. وأشار البيان إلى أن دول العدوان رفضت العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء، مستنكرا تحركات المبعوث الأممي بمشاركة كيانات وهمية تحت غطاء التحضير لما أسماه بالمشاورات. اختتم وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعات الدورة 48 التي عقدت ليومين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بمشاركة 57 دولة إسلامية. وقال وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قريشي: وضعنا خطة عمل لإعادة تنشيط القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، وسنفعل حراكنا داخل الأمم المتحدة أيضا لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأضاف: كذلك وضعنا خطة عمل تقضي بإنهاء الحصار عن كشمير ووقف الانتهاكات الهندية بحق الشعب الكشميري ومراقبة وضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير، كما قمنا بتفعيل الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان. حول اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي نسمع إلى التقرير التالي.
اختتم مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي جلسته للدورة 48 التي عقدت ليومين في إسلام أباد بمشاركة 57 دولة إسلامية تحت عنوان بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية.
وضعنا خطة عمل تقضي بإنهاء الحصار عن كشمير، كذلك قمنا بتفعيل الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، كما عينا ممثلا خاصا للمنظمة لمواجهة الإسلاموفوبيا. فيما يتعلق بفلسطين، وضعنا خطة عمل لإعادة تنشيط القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وفي كلمة له في افتتاح أعمال المنظمة، وضع منظمة التعاون الإسلامي أمام إخفاقاتها في حل القضيتين الفلسطينية والكشميرية.
لقد خذلنا الفلسطينيين والكشميريين. الدول الغربية لم تأخذ منظمة التعاون الإسلامي على محمل الجد، لأننا منقسمون، ورغم أن القانون الدولي يقف لجانب الشعبين إلى أننا فشلنا بأداء واجباتنا.
وشهدت الجلسة التي ترأستها باكستان وتسلمت رئاسة دورتها للعام الحالي مشاركة ملفتة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي كضيف خاص، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها مسؤول صيني اجتماع المنظمة، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة باكستانية لإقحام الصين في علاقات أمتن وأوثق مع دول العالم الإسلامي استغلالا للخروج الأمريكي من المنطقة.
بكين مستعدة لبناء شراكات مع العالم الإسلامي، لذلك نحن نرغب بمساعدة الشعب الأفغاني وتوسيع نطاق التعاون ليشمل كل العالم الإسلامي، ويجب أن نقوم بحل كافة الأزمات التي خلقها الغرب في المنطقة.
كما شاركت الوفود الممثلة لدول منظمة التعاون الإسلامي في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة يوم باكستان، حيث انتهزت إسلامباد الفرصة، واستعرض الجيش الباكستاني قدراته العسكرية والتصنيعية بهدف تحفيز الدول المشاركة في العرض على تعزيز التعاون العسكري مع القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي باكستان.
من خلال استضافتها لدورة منظمة التعاون الإسلامي 48، تسعى باكستان لتوحيد الصف الإسلامي ودفع الجهود نحو العمل على حلحلة القضايا العالقة وأبرزها القضيتين الفلسطينية والكشميرية.
فلسطينيا، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إضراب الحركة الأسيرة لا يزال قائما وفي موعده، ولا يزال الحوار مستمرا في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية. وفي حال فشل الحوار والجلسات سيكون غدا أول أيام الإضراب. وطالبت الهيئة في بيان لها المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام بالتعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، بعيدا عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدم من بطولات وتضحيات. إلى الشأن الأوكراني، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت 60 هدفا عسكريا ضمن عملياتها المتواصلة في أوكرانيا. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى تعرض المنشآت العسكرية الأوكرانية للقصف بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر، موضحا أن الأهداف شملت منظومات دفاع جوي ومقرات قيادة ومستودعات للصواريخ بمنطقة دونيتسك. وأكد كوناشينكوف على نجاح الوحدات الروسية في بسط سيطرتها بشكل كامل على مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف. إلى ذلك، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدمير طائرتين مسيرتين لأوكرانيا، ليتجاوز إجمالي الطائرات التي دمرتها الوحدات الروسية منذ انطلاق العملية إلى 250 طائرة. تفاصيل عفوة حول تطورات الحرب في أوكرانيا في التقرير التالي.
مع دخول الحرب في أوكرانيا شهر الثاني، الكريملين أكد أن العملية العسكرية الروسية تسير كما هو مخطط لها، وسط اعتراف مسؤولين غربيين بإحراز تقدم للقوات الروسية في الجنوب والشرق، لكنها تعثرت في محيط كييف جراء تصدي المقاتلين الأوكران. وزارة الدفاع الروسية قالت أن المروحيات الروسية دمرت مستودعا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني بصواريخ من طراز فيجر، كما عرضت الوزارة صورا لإطلاق صواريخ من طراز باتسيون من شواطئ جزيرة القرم باتجاه أهداف أوكرانية في محيط مدينة ريفانا، وأخرى لإطلاق صواريخ كاليبر من سفينة حربية من البحر الأسود باتجاه المواقع نفسها. وشهدت مدينة مريوبل الساحلية جنوب أوكرانيا المحاصرة من كل الجهات بالقوات الروسية قصفا متواصلا، وأظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية تصاعد أعمدة الدخان من المدينة. المخابرات البريطانية قالت إن ساحة المعركة بأكملها في أنحاء شمال أوكرانيا تتسم حاليا بالجمود في وقت يحاول الجيش الروسي إعادة تنظيم صفوفه، لكن في الشرق يحاول الروس ربط القوات في ماريوبل بتلك القريبة من خاركييف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا على أمل تطويق القوات الأوكرانية، بينما يتجاوزون في الجنوب الغربي مدينة ميكولايف سعيا للتقدم صوب أوديسا أكبر موانئ أوكرانيا. مسؤول كبير في البنتاغون أعلن أن الأوكرانيين أجبروا القوات الروسية على تراجع لمسافة تزيد عن 50 كيلومترا شرق كييف، وأن الجيش الروسي باشر بإقامة مواقع دفاعية في عدد من جبهات القتال في أوكرانيا. في المقابل أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6,000 صاروخ إضافي ليرتفع العدد إلى أكثر من 10,000 صاروخ، وأضاف أن المملكة المتحدة ستعمل لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا وتعزيز دفاعاتها. السويد أعلنت بدورها عزمها إرسال 5,000 قطعة سلاح إضافية مضادة للدروع لمساعدة أوكرانيا، فيما كشف مصدر ألماني أن برلين تلتزم إرسال 2,000 صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد العملية العسكرية الروسية.
أفادت مصادر خبرية بانتهاء قمة حلف الناتو في بروكسل بحضور الرئيس الأمريكي. وقالت المصادر أن قادة الحلف اتفقوا على زيادة الانفاق الدفاعي الخاص بالأزمة في أوكرانيا، واصفين العملية الروسية بأخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود. حول الهدف من مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 3 قمم في بروكسل، نستمع إلى مقاله الباحث في الشؤون الدولية دكتور طالق عبود.
حقيقة هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو تسعير وتفعيل الحرب الروسية الأوكرانية وإبطاء العملية السياسية وزيادة الضغط على روسيا كي تكون هناك بؤرة مشتعلة أو هناك حقل ألغام إذا صح التعبير للقوات الروسية أو الدولة الروسية في أوكرانيا لتدفيع روسيا الثمن الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، لأن روسيا تجرأت في مكان ما على القول في كلمة لا أو اعترضت في وجه المخططات أو المشاريع وهيمنة الأمريكيين على العالم. حضور الرئيس جو بايدن اليوم في هذه القمم الثلاث هو دليل على التزخيم وعلى تفعيل وجهة النظر الأمريكية المباشرة يعني إبداء الرأي أو لترجيح الرأي الأمريكي أمام البعض التمايزات عند الأوروبيين، لأن الأوروبيين في طبيعة الحال هم من تخاض على أرضهم الحرب بين أوكرانيا وبين روسيا، إضافة إلى أن موضوع الطاقة وفاعل الأسعار والتهديد بانقطاع الغاز أو النفط عن أوروبا هو الذي يشغل بال الأوروبيين اليوم، والبارحة ازداد يعني سعر الغاز بحدود 20%، وهذه مشكلة كبيرة على المحفظة النقدية الأوروبية على مستوى الدخل وعلى مستوى الفرد الذي سيشكل نوعا من النقمة عند المواطن الأوروبي الذي يقول اليوم إن يعني لا ناقة له ولا جمل في هذه الحرب التي أرادها الأمريكيون أن تشتعل على الأرض.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت قادما من دمشق ويؤكد استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع لبنان. الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تؤكد ضرورة وقف العدوان قبل الحوار مع الرياض. وقمة الناتو تؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي الخاص بالأزمة الأوكرانية. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أعزائنا المستمعين، كان الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني إلى جانب نبوغه الباهر ومواهبه الكثيرة يتحلى بسجايا أخلاقية وصفات نبيلة متميزة، ونحن نذكر في الفقرة الأولى من البرنامج نماذج متعددة لتلك الشخصية الفذة. كان الأخوند رجلا متواضعا يعيش حياة البساطة، ويحضر بين الطلبة كأحدهم، سخيا مؤدبا، يحترم أهل الفضل ويكرمهم ولا ينتقص أحدا. وكان قليل الأكل، لا يأكل في اليوم والليل أكثر من مرتين، لا تتجاوز وجبته سوى لقيمات معدودة. قليل النوم، مخالفا لهواه، يتجنب الترويج لنفسه، محبا للحقيقة، مطمئن النفس، لا يتزعزع أمام أي هزة أو حادثة عاصفة. وقد أكسبه إيمانه قوة نفسية وشجاعة كبرى لا يخاف معها أي أمر رهيب. ولم يكن يترك وظيفته الشرعية بحجة جلب منفعة وهمية أو دفع ضرر خيالي، بل يمضي في أداء واجبه الشرعي دون تردد. كان رفيقا مع من عادوه، فيقضي حوائجهم ويحترمهم، ولا يسمح بالتعرض لهم بسوء، وكأنه ليس بينه وبينهم شيء.
وكان هناك مستمعينا الكرام شخص يهاجمه في المحاضرات وعلى المنابر، فاحتاج إلى مال لتردي أحواله الاقتصادية، فحضر عند الشيخ الأخوند الخراساني فأكرمه وساعده. وقام أحد الحضور من أصحاب الأخوند على بيان ماهية ذلك الشخص، ظنا منه بأن الأخوند لا يعرفه بطريقة غير مباشرة، فعلم أن الأخوند يعرفه. وعندما أراد المعارض للأخوند الخروج من المنزل، نهض الأخوند وودعه إلى الباب احتراما وتأدبا. وفي اليوم التالي حضر ذلك الرجل إلى منزل الأخوند وقال: أنا ممن أعارضكم وبقيت أهاجمكم في محاضراتي وعلى المنابر، وأنتم مع ذلك تحسنون إلي. فاستقبله السيد كاظم الخراساني مرة أخرى.
ويذكر عزيزي المستمع أن أحد معارضي الشيخ محمد كاظم وخصومه الألداء احتاج ذات مرة إلى تأييد من الأخوند، فاغتنم فرصة خروجه من درس الأصول وهو في الطريق، تقدم إليه ذلك الشخص وقدم له ورقة طالبا منه أن يوقع عليها ويؤيده، فوقف الشيخ الآخند احتراما له، وتصور الجميع أن الآخند سيسلم الورقة إلى أصحابه ليوقع عليها في البيت، ولكنه فاجأهم إذ طلب من ابنه أن يحضر القلم والدوات فورا، ووقع على الورقة وهو في الطريق رغم أنه كان تعبا، ورغم أن صاحب الورقة كان من ألد خصومه ومعارضيه.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كان الآخوند قد قطع شوطا كبيرا في طريق السلوك المعنوي والارتقاء الروحي، مليئا بالحب الإلهي عظيم الانشداد إلى محبوبه الرب الكريم. وكان يكتم عن الآخرين حالاته العرفانية وما حازه من مراتب معنوية عليا، إلا أن وجهه كان يعكس صفاء نفسه وعزتها وشفافية روحه وسمو معناه. ومما يدل على مكانته المعنوية أنه عندما توفيت ابنته الوحيدة وأرادوا دفنها بجانب جدار قبره، انهار جدار القبر وانكشف جسد المرحوم الأخوند، فوجد الجسد سليما طريا لم يبل منه شيء، وكأنه كان نائما دون أن يتنفس في الوقت الذي قد مر على وفاته 46 سنة.
أيها الأخوة والأخوات، نقل الشيخ الموحد عن والده: كنا قد تشرفنا بزيارة آية الله العظمى البروجردي في منزله، وكانت بين يديه رزمة نقود، فقال السيد: إنني لا أجد في نفسي فضيلة، ولكن أعرف نفسي جيدا بأن المال عاجز عن أن يغيرني أو يغريني، فحتى اليوم لم أغتر بهذه الأموال بتاتا. وقال الشيخ الموحد أيضا: لقد رافقت المرجع الديني آية الله العظمى البروجردي إلى المياه المعدنية الساخنة قرب مدينة محلات، وهي تنفع لعلاج آلام العظام والمفاصل، وكان السيد البروجردي مصابا بألم في رجله. بقينا عدة أيام، فلما علم الناس بوجود مرجعهم أقبلوا إليه جماعة تلو أخرى، وكان أكثرهم فقراء، فأمر السيد بشراء كمية من الأغنام وذبحها وتوزيع لحمها على أولئك الفقراء، وعزلوا شيئا من اللحم يعملون منه كبابا للسيد، فعندما وضعوا الكباب على المائدة اكتفى السيد بخبز ولبن وخيار، ولم يمد يده إلى الكباب، فسألناه: أيها السيد الجليل، لقد أخذ الفقراء حصصهم، فهذا الكباب من حصتكم، لماذا لا تأكلون؟ أجاب السيد البروجردي: من المستحيل أن آكل من كباب شم الفقراء رائحته، ونحن أيضا تركنا أكل ذلك الكباب احتراما للسيد البروجردي، وبالتالي صار الكباب كله من نصيب فقراء تلك المنطقة.
مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان في درجة عالية من الزهد وبساطة العيش، حيث لم يكن يملك دارا لنفسه رغم أنه كان القائد في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها. فقد عاد الإمام منتصرا على حب الدنيا قبل انتصاره على الشاه المقبور، حيث استأجر في قرية جماران شمال العاصمة طهران بيتا من أحد محبيه الذي قال للإمام: خذ البيت هبة وهدية. فأبى إلا أن يكون مستأجرا، وبذلك سجل في التاريخ رسالته إلى جميع الملوك والحكام أنه كيف يحكم الحاكم في بلد غني كإيران ولكنه يسعد حتى لا يمتلك لنفسه بيتا. وذات يوم أراد المصورون أن يسجلوا فيلما عن حياته، فعمدوا إلى ثقب 3 مواضع من السقف لتعليق الضوء الكشاف لأجل إنارة الغرفة. وفي الصباح عندما دخل الإمام الخميني الغرفة ورأى تلك الثقوب، سأل متعجبا: لماذا فعلتم هكذا في بيت الناس؟ قال الحاضرون بصوت مؤدب: إنه لأجل الإنارة. قال الإمام: لما تصرفتم بلا إجازة صاحب البيت؟ ولأنهم لم يراعوا حقوق صاحب الدار ألغى الإمام مقابلته. أجل مستمعينا الكرام، هذا درس عبر التاريخ لاحترام حقوق الآخرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقراني إلي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بري. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بري. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد،
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الفلاح.
القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن. نعيش معكم لحظات في أجواء الإيمان، حيث يعبق عطر القرآن ونحلق معكم في عالم الروح، حيث تعرج روح المؤمن وتفتح أبواب السماء. نحن معكم أعزائنا المستمعين، فكونوا معنا.
أخي المستمع الكريم، الصلاة أفضل عبادة في الإسلام. إنها ليست مجرد علاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، بل هي أعظم من ذلك. إنها علاقة بين الإنسان وبين كل ما يحيط به، علاقة بين الإنسان وأخيه. إنها أداة تغيير ومنهج حياة، تغير حياة الفرد وتغير المجتمع. الصلاة تحقق السلام والأمان، فعندما يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يشعر بعلاقة ودية بينه وبين كل فرد مسلم، ويشعر بالمودة والمحبة والسلام بينه وبين كل مسلمي العالم. الصلاة عبادة اجتماعية وفريضة عامة، وعامل وحدة بين كل شعوب العالم الإسلامي على اختلاف ألسنتهم وأصولهم.
موسيقى.
الصلاة ليست عبادة فقط، بل هي عامل نفسي يمنح السعادة والطمأنينة، وتزرع البهجة في النفس، وتشع ضوءا في خلايا الجسد. هي أفضل وسيلة للتخلص من القلق، لأنك عندما تقف بين يدي الله تعالى تعلم أنه قادر أن يقضي كل حوائجك ويحقق كل أحلامك وأمنياتك، وإنه يملك القدرة والقوة ليدفع عنك كل القوى الشريرة. إنه مسيطر على الكون كله.
ويؤكد علماء النفس أن من يواجه مشاكل معقدة ولا يستطيع أن يجد لها حلا، فإن أفضل وسيلة له أن يلجأ إلى الصلاة ويوجه نظره إلى السماء، يدعو الله تعالى ويلتمس منه السند والتأييد. وقد ثبت بالبرهان والتجربة أن الصلاة علاج أكيد لضعف النفس، ومقو ليس له مثيل أمام الصعوبات والشدائد. وأن كثيرا ممن لاقوا نكبات شديدة وتعرضوا لضغوط نفسية هائلة استطاعوا أن يتخلصوا من القلق بعد أن توجهوا إلى الله وأقبلوا على الصلاة بكل رغبة وشوق.
يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. للصلاة فوائد نفسية كثيرة، إنها تعطي الإنسان عزا ورفعة، وتضفي على حياته نورا. إنها كالنهر الجاري الذي يطهر الإنسان، فإذا اغتسل الإنسان من نهر 5 مرات في اليوم فكم يشعر بالسعادة والراحة النفسية، إضافة إلى صحة الجسم. تعطي عافية الروح، وتجدد الحيوية والشباب، وتمنح زيادة الرزق. فمن شعر بالفقر فإن الصلاة أفضل وأنجع طريقة لدفع الفقر وجلب الغنى، لأن فيها دعاء واستغفارا وذكرا وتلاوة.
الصلاة عزيزي المستمع تغير معادلات الكون، تغير الطبيعة، تجعل السماء تنهمر فيهطل المطر، وتخضر الأرض، ويورق الشجر، وينضج الثمر. فالصلاة تجلب الغنى وتدفع الفقر، ومن يجد أي مشكلة يستعن بالصلاة فتنحل مشكلته.
الصلاة هي العبادة التي يعشقها عباد الله وينأى عنها أعداء الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة سلاح فعال يفتك بالشيطان وأوهامه وأحلامه. الصلاة انسجام مع الطبيعة وتضامن مع كل ذرة من ذرات الكون، من أصغر قدرة إلى أعظم مجرة، لأن كل ما في الكون من شمس وقمر ونجوم في عبادة الله، وأنه يسجد لله تعالى. كل ما في الكون يصلي لله تعالى ويسجد لعظمته.
إن القلب وهو يعيش ذكر الله، وهو يستعين بالله في حالات القلق والشدة والمشكلات، يسبح في بحر من الطمأنينة والسكينة والغلبة على عقد الحياة ومصاعبها.
الإمام الصادق عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته جمع أهله وعياله ليودعهم الوداع الأخير ويوصيهم بأعظم وصية، فقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخف بالصلاة. من الأحاديث الشريفة يظهر لنا جليا أن ترك الصلاة عمدا هو الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، إذ لا قيمة ولا وزن لمن يزعم أنه مسلم وهو قاطع علاقته وارتباطه مع الله. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. الصلاة هي ميدان الاتصال بالله وميدان قطع الصلة مع كل شيء سوى الله. الصلاة هي أداة من أدوات شكر الله على مواهبه المادية والمعنوية من عقل وإدراك وثمر ونبات ومطر وشجر وطيور وشمس وضياء ونعم أرقى، نعمة الدين والهداية والولاية والضمير. كل ذلك خلقه الله تعالى من أجل سعادة الإنسان وكماله.
ووهبنا الله طبيعة مسخرة وقوى نافعة، كل ذلك وسيلة لهدف عظيم هو معرفة الله تعالى. خلق الله الكون وفق نظام وحساب، فهذا الماء قد جعله زلالا ولو جعله مالحا أجاجا لانعدم أثره في الحياة. وهذه جاذبية الأرض ونور الشمس والقابلية على النطق والقدرة على الإبصار والرؤية وآلاف النعم الأخرى التي تملأ الكون، قد وضعت في مواضعها بمنتهى الحكمة، وهي آيات إلهية تدعو الإنسان إلى معرفة عظمة الخالق وشكره على نعمه وإحسانه.
الصلاة عزيزي المستمع من أجلى مظاهر الشكر، الشكر الذي يثمر بدوره خيرا كثيرا. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. شكر الإنسان لربه نفع للإنسان نفسه، إذ إن الله تعالى غني عن العالمين، لا يزيده شكر الشاكرين شيئا ولا ينقصه كفر الكافرين شيئا، كما لو شكر الطالب أستاذه.
عزيزي المستمع، أما البعد الاجتماعي في الصلاة فيتمثل في صلاة الجماعة، وهذا التجمع ليس اجتماعا عدديا فحسب، حيث إن المصلين يتفقد بعضهم بعضا ويسأل بعضهم أحوال بعض، فمن كان مسافرا أو مريضا أو محتاجا إلى أي مساعدة بادر المصلون إلى زيارته ومساعدته والسؤال عنه. ففي صلاة الجماعة تعاون على البر والتقوى، إضافة إلى جمع شمل المسلمين. والإمام يحث المسلمين على طاعة الله تعالى وتقواه وتوحيد الصف والوقوف صفا واحدا أمام أعداء الله.
تعد صلاة الجماعة أرضية للتعارف والتوادد واتحاد القلوب وذوبان الأنانيات. جاء في الحديث الشريف: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. وفي صلاة الجماعة من الأجر والثواب ما يعجز القلم عن وصفه وتعجز الألفاظ عن بيانه، وهي تفوق صلاة الفرادى حتى وإن أقيمت على عجل أو كانت متأخرة عن أول الوقت.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج معراج المؤمن، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل النوالي تنيل السؤول.